بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. قال عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. فالمصافحة التي هي تكون باليد هذه سنة معروفة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه فضل أهل اليمن، وهم أرق قلوبا وجاءوا بهذه المصافحة. وقد يكون هذا من باب أنهم زادوا الأمر توكيدا ونشروا هذه السنة، وإلا فهي موجودة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر فضل المصافحة فيقول: وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. فهذا حديث فيه فضل عظيم للمصافحة. تأمل، عمل يسير للغاية، لا يكلف الإنسان جهدا ولا تعبا، بل هذا يزيده محبة. المصافحة فيها قرب لطيف، فإذا ألصق كفه بكف صاحبه فيشعر بزيادة القرب والحب، لا يكتفي بمجرد السلام. بل تأمل في دين الإسلام كيف يربط بين قلوب المؤمنين ويقوي الأخوة بينهم، حتى يجعل المسلم يمس يد أخيه المسلم حتى تزداد المحبة بينهما. وأيضا ورد في الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. فهذا فيه فضل عظيم. انظر كيف ورق الشجر كيف يتناثر، لا يبقى في الشجرة ورقة، وهكذا تتناثر الخطايا. ولهذا جاء في الأثر أن بعض السلف لقي مجاهدا رحمه الله تعالى، فلما روى له هذا الحديث أن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، قال: إن هذا ليسير، يعني هذا عمل يسير، كل واحد منا يريد أن تكفر سيئات يصافح أخاه المسلم. نعم، فضل الله واسع، لكن قال مجاهد: لا تقل هكذا. ثم قرأ قول الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذه الألفة والمحبة هي من الله تعالى، الله يلقيها في القلوب فتكون المحبة وتحصل المصافحة بين المسلمين. وإلا عندما تجد في الأمم الأخرى، قد تجد كثيرا من الكفار يمر بعضهم على بعض، لا يسلم ولا يصافح ولا يلتفت إليه. فهذا من جمال الإسلام ورحمة هذا الدين العظيم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال ثم ذكر بعض الأحاديث في التقبيل. فهذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. فالانحناء عند السلام هذا مكروه عند عامة العلماء، وكما ذكر النووي رحمه الله تعالى هنا قال وكراهية الانحناء. وإذا كان هذا الانحناء على سبيل التعظيم فهذا لا يجوز أبدا. والعياذ بالله بعضهم ربما يسجد أو يركع لغيره فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا كان الانحناء ليس على سبيل تعظيم المخلوق من باب التعبد، وإنما هو من باب يعني زيادة الاحترام وزيادة التوقير، فهذا محرم لا يدخل في الكفر لكنه أيضا محرم. فهذه الحركة في الانحناء لا تجوز، إما أن تكون كفرا والعياذ بالله إذا قصد التعبد لهذا الشخص تعظيما وتذللا له، وإذا قصد مجرد الاحترام والتوقير أيضا هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وهذه الحركة مشهورة في بعض الألعاب كالكاراتيه مثلا، فينحنون للمدرب ويكون هذا من باب العرف في هذه اللعبة، فأيضا هذا لا يجوز. مسلم عليه أن يتقيد بشرع الله تعالى ويمارس هذه الرياضات والألعاب التي فيها فائدة، لكن بدون أن يفعل فيها هذه الأمور المحرمة. فإذا قال أينحني له؟ قال لا. لأن الانحناء الإخوة يعني يشبه صورة من صور العبادة وهو الركوع، لأن الركوع في الحقيقة هو انحناء. والركوع المجزي عند كثير من أهل العلم أن يجعل المسلم كفيه على ركبته حتى لو لم يستقر ظهر أو حتى لو لم يستوي ظهره، فركوعه صحيح لأن فيه الانحناء لله جل وعلا. وإن كان الركوع الواجب أو الركوع الأكمل والأفضل أن يستوي ظهره في ركوعه، لكن هذا من جنس الركوع. ولذلك كان الأظهر أن الكراهة هنا والله أعلم كراهة يعني تحريم، فلا يجوز هذا يعني لي بأي سبب أو صورة. ثم قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. يعني أن يكون هذا دائما يلتزمه يعني يعانقه ويقبله؟ قال لا. ويستثنى من هذا كما هو عند الشافعية أن المعانقة الأصل أنها مكروهة على سبيل الدوام، ولكنها تستثنى أو تستحب عند القدوم من سفر، إذا قدم من سفر فيستحب أن يعانقه. كما ذكر النووي رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى معانقة زيد بن حارثة وتقبيله، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل ذلك، كان يدعى زيد بن محمد في مكة، وعاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة. فسافر ثم قدم المدينة، فلما قرع الباب وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه من شوقه للقائه فاعتنقه وقبله. قال الترمذي حديث حسن، وإن كان في سنده ضعف كما قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرف من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، يعني فيه ضعف، لكن مثل هذا يستأنس به لأنه جاءت فيه أحاديث بمعناه. فالمعانقة والتقبيل عند القدوم من سفر أو عند التوديع، إذا أراد أن يودع صاحبه وأن يسافر فأيضا يقبله أو يعانقه، كذلك إذا كان بسبب طول الغيبة عنه غاب عنه طويلا فلقيه حتى لو لم يكن بسبب السفر. وكذلك بعض العلماء يذكر بعض الصور الأخرى التي تخرج من الكراهة كمعانقة الوالدين، تقبيل الوالدين، فهذا من كمال الاحترام، ولعل يدخل في هذا كبار السن مثلا. حتى بعض العلماء ذكر قد يعني يدخل في هذا شدة الحب في الله جل وعلا، فمثل هذا لا يستنكر، لأن المعانقة والتقبيل هي من باب العادات ليست من جنس العبادات، فلا يستنكر مثل هذا. لكن الأولى كما جاء في الحديث أنه يعني لا يجعل هذا سنة دائمة، وإنما يقتصر على المصافحة، لكن إن فعلها في بعض الأحيان لبعض الأسباب لا بأس، بل هي مستحبة لأجل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصبيان أو يقبل أولاده، فيعني هذا يعني مستحب يسن، فإذا كانت هناك بعض الأسباب فتكون مستحبة. ثم قال فيأخذ بيده ويصافحه، قال نعم، لأن هذا هو الأصل في اللقاء أن يكون بالسلام والمصافحة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أو قال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي، رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. والحديث وإن كان في سنده يعني ضعف يسير، لكن يعني عبد الله بن سلمة وإن تكلم في حفظه، لكن يعني مثل هذه القصص التي تنقل يعني تقبل من مثل هؤلاء، إذا خاصة قد جاء في معنى هذا الحديث يعني أحاديث أخرى، فمثل هذا يعني ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يهودي قال لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، كما قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهذه 9 آيات قد بينها الله تعالى في كتابه الكريم، فأعظم هذه الآيات العصا التي تنقلب إلى ثعبان مبين، واليد إذا جعلها في جيبه أدخلها في جيبه تخرج بيضاء للناظرين تتلألأ كالقمر. وموسى كان آدم يعني فيه سمرة عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قال الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، هذه الثالثة يعني بالجدب والقحط، ثم الرابعة ونقص من الثمرات، وهذه غير الجدب، يعني يكون الأمر يعني يكون الزمان زمان خصب لكن الأشجار لا تخرج الثمار، أيضا هذا مما ابتلي به يعني قوم فرعون. ثم أيضا قال ولقد آتينا موسى قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، إلى أن قال فأرسلنا عليهم ماذا؟ الطوفان، هذه الخامسة، والجراد السادسة، والقمل والضفادع والدم، هذه تسع آيات مفصلات. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين كما قال تعالى. فمثل هذه الدقة في تحديد هذه الآيات التي لا يعلمها إلا بنو إسرائيل أحبارهم ومن أدرك ذلك الزمان، فكيف يعلمها هذا النبي؟ فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات علم أنه رسول من عند الله وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال فقبل يده ورجله، فهذا فيه جواز تقبيل اليد والرجل كذلك. يعني بعضهم يعني يتحرج من مسألة تقبيل الرجل ويشدد كل الروايات التي جاءت في هذه الأحاديث، هذا يصعب في الحقيقة، لأن هذا ثبت في الحديث هنا، وإن كان في سنده عبد الله بن سلمة وهو سيء الحفظ، لكن كما هو معلوم الأحاديث التي تأتي في السيرة وفي يعني القصص مما يتساهل فيها، وهذا ليس بحكم يعني فيه يعني تحليل وتحريم، وإنما هو من باب الآداب، لا سيما أنه جاء حديث أيضا فيه تقبيل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يعني جائز. ولكن المسلم يعني يفعل هذا، ممكن يفعله مع والديه، ممكن يعني في بعض الأحيان، لكن ما يكون بصورة السجود. يعني هذا يعني من الأمور التي هي منكرة، أن يأتي بعضهم فيعظم العالم أو الشيخ فيقبل الأرض أمامه، فهذا من صور الشرك والعياذ بالله، لأن هذا إذا فعله على سبيل التعظيم الذي هو من باب التعبد يفعل هذا تذللا لشيخه وتعبدا له والعياذ بالله، فهذا كفر وشرك بالله. وإذا فعل هذا يعني من باب زيادة الاحترام يكون منكرا عظيما، وإن لم يصل إلى الشرك، وإن فعله من باب يعني يفعله مع والديه يؤانسهما يمازحهما فيقبل يعني رجلهما فلا بأس، يعني هذا ثبت تقبيل يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، وكذلك يعني تقبيل يد العالم والرجل الصالح والباب احترام الكبير أيضا فلا بأس، يعني هذا يعني يدخل في صور الاحترام. قال وأيضا مما ورد في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود، وفيه يزيد بن أبي زياد وإن كان ضعيفا، لكن كما قلت هذه الأحاديث بمجموعها تتقوى. وكذلك جاء في الباب حديث زارع رضي الله عنه وهو من وفد عبد القيس، قال قدمنا لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ذاك رسول الله، فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها، فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها، وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وفيه أم أبان بنت الوازع عن زارع رضي الله عنه. أم أبان لا تعرف، لكن كما هو معلوم في القاعدة المشهورة أن الجهالة في التابعين مما يتسامح فيها، لا سيما إذا كانت امرأة، وهذا مشهور، يعني كم من النساء التابعيات روينا أحاديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف عنها خبر، فمثل هذا يتساهل العلماء فيه، لأن الأصل في التابعين العدالة، ثم لما يروي حديثا ليس فيه حكما يتطلب الضبط، وإنما يروي يعني موقفا مثل هذا الموقف أنهم جاءوا قبلوا يديه ورجليه، فمثل هذا مما يقبله أهل العلم والله أعلم. ولذلك لو كان منكرا أو شاذا لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد. البخاري لا يشترط الصحة في كتابه الأدب المفرد بخلاف صحيح البخاري، هذا كتاب يختلف عن صحيح البخاري، ولكن أيضا مثل هؤلاء الأئمة لا يخرجون في كتبهم الأحاديث المنكرة والشاذة، فمثل هذا يعني يدل على أنه يعني صحيح. وكذلك جاء يعني أيضا في معناه شاهد له أيضا عند البخاري في الأدب المفرد. ثم أيضا قالوا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. فهكذا ينبغي أن يكون اللقاء بين المسلمين بالود والمحبة وبشاشة الوجه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وكما جاء في الرواية الأخرى: وأملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. فهذا من تمام الرحمة تقبيل الأولاد الصغار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالحسن والحسين رضي الله عنهما. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها يقوم من مجلسه ويقبلها ويجلسها مكانه، وكذلك كانت تفعل. كان إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقوم له وتقبله وتجلسه في مكانها. فهذا يعني من الأدب من الوالد تجاه ولده والولد تجاه والده، وهذا له أثر كبير. يعني القبلة تقرب المسافات البعيدة، عندما تحضن ولدك تقبله فيشعر بقربك بحنانك برحمتك، فهذا يجعله يبر والديه ويحترمهما. وكذلك يعني الولد يفعل مع والديه، فهذا مما يجعل العلاقة بينهما علاقة حب ورحمة. فبإذن الله يعني بعد ذلك لا يكون لك عقوق وعصيان وتمرد. فهذا وإن كان أدبا يسيرا لكن له آثار عظيمة جدا بين الوالدين وأولادهم وبين المسلمين فيما بينهم. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وينجمع كلمة المسلمين على الخير، ونسأل الله تعالى أن يرحم إخواننا المستضعفين في كل مكان وأن يرفع عنهم الخوف والضر، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.